أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الآية الرابعة، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: والله عزيز ذو انتقام. وعرفنا أن هذا المقطع من الآية المباركة بمثابة العلة لما تقدم عليه، فإن الاستحقاق للعذاب الشديد للذين كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى يرجع لأن الله عزيز ذو انتقام. في هذا المقطع يوجد مجموعة من الإثارات المهمة، نقتصر على ثلاثة منها. الإثارة الأولى في أن الله سبحانه وتعالى كيف يتصف بالانتقام وهو من صفات المخلوقين. الإثارة الثانية: ما هو الربط بين استحقاق الذين كفروا للعذاب الشديد بآيات الله للعذاب الشديد بهذه العلة؟ الآن سواء قلنا في الفلسفة بلزوم السنخية بين العلة والمعلول أم لم نقل، النتيجة في العرف لابد من نوع من الترابط بين العلة والمعلول. يعني لا يعقل أن يقول فلان يستحق العذاب لأن الله غفور رحيم، لا يوجد تناسب بين هذه العلة وبين المعلول، لابد من تناسب. فما هو التناسب؟ قد يقال التناسب واضح بين الانتقام والعذاب الشديد، ولكنه ليس بهذا الوضوح بين العذاب الشديد وبين كون الباري سبحانه وتعالى عزيزا. هذه الإثارة الثانية. الإثارة الثالثة، وهي ترتبط ببلاغة القرآن، الآية هكذا: والله عزيز ذو انتقام. لنا الحق أن نسأل لماذا لم يقل والله عزيز منتقم، أو والله ذو عزة وانتقام وما شابه ذلك؟ لماذا خصص؟ لأن هذه الآية تكررت، هذا المضمون تكرر في القرآن الكريم في أربع آيات، اجتمع العزيز مع ذو انتقام. لماذا لم يتغير ذو عزة وانتقام أو منتقم؟ فهذه هي الإثارة الثالثة. اليوم نكتفي ببحث الإثارة الأولى والثانية، ولا بد في ذلك أن نضع النقاط الأساسية في المراد من العزيز ومن المنتقم. أما كلمة العزيز في اللغة، هذه الكلمة ذكر لها الخليل معنيين. المعنى الأول تدل على الغلبة والقهر، والمعنى الثاني تدل على الندرة. فمثلا يقال عز الشيء حتى لا يكاد يوجد، أي ندرة فهو شيء نادر، هذا شيء عزيز يعني نادر. والمعنى الأول العزيز والعزة بمعنى الغلبة والقهر. ابن فارس في معجم مقاييس اللغة حاول أن يرجع المعنى الثاني إلى المعنى الأول، وبنى على أن عزة لها أصل واحد بمعنى الغلبة والقهر، حتى المعنى الثاني يرجع إلى الغلبة والقهر، لأن الشيء النادر لا يكاد يقدر عليه فهو غالب، شيء نادر لا يناله كل أحد. هذا في الحقيقة إدخال للتحليلات المنطقية والعقلية في المعاني اللغوية العرفية. في الاستعمالات الغالب على هذا اللفظ ومشتقاته يستعمل فيما يضاهي القهر والغلبة في مقابل الذلة والخسران وما شابه ذلك. فالعزة هي حالة مانعة للإنسان من أن يغلب فيقال له بأنه عزيز. هذا أكثر الاستعمالات العرفية للكلمة، ويستعمل أيضا في الشيء الصعب، ولذا يقال للأرض الصعبة بأنها عزيزة، وهذا قريب من المعنى الأول لكونها لا تغلب بحرث أو بجريان ماء وما شابه ذلك. يقال عزيز الجانب أي مكرم ووجيه، يا أيها العزيز مسنا وما شابه ذلك. في القرآن الكريم هذا الجذر اللغوي مع اختلاف مشتقاته استعمل في 120 موردا في القرآن الكريم. غالب الموارد اجتمع العزيز مع الحكيم، غالب الموارد القرآنية اجتمع العزيز مع الحكيم، في بعض الموارد العزيز مع الحميد، في موارد أكثر من هذا المورد الثاني العزيز مع العليم، فعززناه بثالث أي قويناه أردفناه بثالث بحيث قوي به وأصبح ممتنعا على الغلبة. هذه الاستعمالات القرآنية الكثيرة التي الإخوة يتتبعونها فيجدونها في مواطن متفرقة. اجتمع العزيز أيضا مع القوي في القرآن الكريم، فلا بد أن تكون العزة هنا تستبطن القوة وزيادة، أن إذا كان قويا فيمتنع فلا يكون مقهورا. هذا تقريبا استعمالات هذه الكلمة في القرآن الكريم. 4 آيات اجتمعت العزة مع الانتقام، في 4 آيات. الآية الأولى هذه الآية التي نتحدث عنها، كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، هذه الآية التي نتكلم عنها. في سورة المائدة: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الآية الثالثة في سورة إبراهيم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. في سورة الزمر الآية الأخيرة: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذو انتقام. نشاهد في هذه الآيات الأربع يوجد جامع بينها، هذه جدا مهمة يرحمكم الله حتى نفهم هذا التركيب. الجامع بين هذه الأمور الأربعة أنها سبقت بما يدل على الوعيد أو التهديد. الجامع في هذه الآيات الأربعة أن العزيز وذا الانتقام ذيلت به الآية التي تهدد وفيها وعيد بالعذاب وما شابه ذلك. هذا ما يرتبط بكلمة العزيز. أما قوله ذو انتقام، الانتقام في اللغة العربية انتقم منه بمعنى أنكر عليه فعله وعاقبه عليه، فالإنكار يستتبع المعاقبة. هذه الكلمة لم تشرب في مدلولها اللغوي معنى التشفي أبدا، لا يوجد أحد من علماء اللغة يفسر الانتقام بالمعاقبة مع التشفي. فالكلمة في مقاربتها اللغوية لا تشتمل على معنى التشفي، وإنما جاء التشفي إلى الأذهان العرفية من الخلط بين موارد استعمال كلمة الانتقام. الانتقام تارة يستعمل على مستوى فردي وأخرى يستعمل على مستوى اجتماعي. الانتقام الفردي في المخلوقات الذي قد يحصل حتى عند بعض الحيوانات، يعرف عن بعض الحيوانات أنها إذا أوذيت تنتقم بشدة. هذا الانتقام على المستوى الفردي في الأعم الأغلب لا ينشأ من الحسن العقلي ومن التحسين العقلي، وإنما ينشأ من عوامل نفسية في الأعم الأغلب هي التشفي. يعني أنا على المستوى الفردي كإنسان كفرد من أفراد النوع، عندما أظلم أو يقع علي أمر جلل، فلا تهدأ نائرة غضبي إلا إذا ماذا؟ إلا إذا جازيت من آذاني بمثله أو بأسيط. في الأعم الأغلب على المستوى الفردي الأمر كذلك. لاحظ الآن في مجتمعاتنا بين الآباء والأبناء، إذا أخطأ الابن كان الأب من الآباء الصارمين ليعيش في نظام عسكري. تلاحظ أصلا القضية، يعني أنا في المجتمع أحيانا أواجه مثل هذه المسائل، تتكلم مع الشخص هنا أصلا قضية محسومة، فلا يتحرك إلا من منطلق هذا الميول الشخصي وهذه الحالات النفسية التي ترتبط بالتشفي. فإذا الانتقام على المستوى الفردي نشأ التشفي فيه من حالة الفرد لا من منطلق أن الكلمة في بعدها اللغوي تستبطن ماذا؟ الانتقام. حتى نحتاج أن نقول بأنه إذا أطلقناها على الله سبحانه وتعالى إما أن نستعملها مجازا، وإما أن نقول الانتقام فيه بمعنى القرآن نسبه إليه، نكتفي بالنسبة ولا نفسر، كما هو قول بعض المجسمة. الله سبحانه وتعالى في كتابه نسب إلى نفسه اليد فنقول له يد. هذه اليد كم طولها كم كذا لا علاقة لنا بذلك، لا نحتاج إلى كل ذلك. فالانتقام في بعده اللغوي لم يتضمن معنى التشفي، وإنما نشأ التشفي في كونه أحد أهم الأسباب التي ينطلق منها الفرد في عملية الانتقام، وهذا شيء آخر. يعني الآن الانتقام يلازم سبق الغضب، صح أو لا؟ فهل يعني ذلك أن الانتقام في مدلوله اللغوي يستبطن هذه الصفة؟ لا. أما الانتقام على مستوى الاجتماع حتى في عالم الممكنات، فنلاحظ مثلا أن أصحاب القوانين وأرباب السنن والشرائع وإن كانت وضعية في عملية العقوبة لمن يحيد عن القوانين والسنن، في الأعم الأغلب لا يكون المنطلق هو التشفي، وإنما يكون المنطلق هو حفظ النظام. ولذا في قوله تبارك وتعالى ولكم في القصاص ماذا؟ حياة. شوف هذه من أبلغ الجمل، ولكم في القصاص حياة. كان عند العرب هناك جملة مشهورة في البلاغة، القتل أنفى للقتل، فجاء القرآن الكريم وفاق في بلاغته هذه الجملة التي يفتخرون بها، ولكم في القصاص حياة. قابل القصاص بماذا؟ بالحياة. إذن الاقتصاص، العقوبة، العذاب في مرحلة الاجتماع لا يرتبط بعملية التشفي. وحينئذ نلتفت جيدا إلى هذا المطلب، يوجد في العقاب والثواب نظريات متعددة، نقتصر على ذكر نظريتين إن شاء الله في مباحث لاحقة بحسب مناسبات الآيات ربما نتعرض لنظريات أخرى. النظرية الأولى أن العقاب والثواب لا ربط له بالعمل، وإنما نشأ من الوعد والوعيد الإلهي أو المقنن الآن حتى على المستوى البشري والوضعي. فهذا العمل ذاتا لا ربط له بالعقاب ولا بالثواب، ولكن لكون الباري سبحانه وتعالى وعد العامل بالثواب ووعد التارك بالعقاب صار لزاما لتحقيق الوعد والوعيد الإلهي أن يتحقق الثواب والعقاب. هذه نظرية. الآن لسنا بصدد نقول هذه النظرية صحيحة أو ليست بصحيحة، لها مجال آخر. نظرية ثانية تقول الثواب والعقاب هو صورة ثانية للعمل، سالت أودية بقدرها، هذا العمل في يوم القيامة يتجسد بأنهار وبحور عين، وهذا العمل في يوم القيامة يتجسد بزقوم وما شابه ذلك. فالعقاب والثواب نتيجة حتمية للعمل، سواء أخذنا بالنظرية الأولى أم بالنظرية الثانية لا يوجد أي إشكال في إطلاق المنتقم على الله سبحانه وتعالى. أما بناء على النظرية الأولى فإن الوعد والوعيد الإلهي يأتي نتيجة لمصالح عامة، يعود نفعها على النوع، فهذا الانتقام، هذا القصاص، هذا العذاب لا لمصلحة فردية للمنتقم، لأن الانتقام هو المجازاة بالعقوبة، ليس لمصلحة فردية له حتى تدخل الصفات النفسانية من التشفي والغضب وما شابه ذلك، وإنما هو لحفظ المصالح العامة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بناء على النظرية الثانية يكون إسناد العذاب والانتقام إلى الله سبحانه وتعالى من باب أنه الموجد الأول، ومن باب أنه واجب الوجود، وإلا فهذا العمل هو الذي أوقعني في هذا العذاب، والعذاب كان نتيجة حتمية لهذا العمل. فإذا على المستوى الجمعي لا يوجد أي تشفي وأي نقص في وصف الباري سبحانه وتعالى بماذا؟ بأنه منتقم. وبهذا البيان نكون قد أجبنا عن الإثارتين. أما الإثارة الأولى في نسبة العزيز والمنتقم إلى الله سبحانه وتعالى فلا يوجد أي محظور، لأن العزيز بمعنى القادر القوي الغالب، والمنتقم بمعنى الذي يكافئ بالعقوبة على عمل السوء، ولا يوجد أي حزازة في إسناد هذين الوصفين إلى الذات المقدسة، وبالتالي ترتب عليها نتيجة، وبالتالي فلا داعي لارتكاب التجاوز. ونقول هذا مجاز، لا، إنما يصار إلى المجاز وإلى مخالفة الظاهر فيما لو كان الظاهر لا يتناسب مع الثوابت الاعتقادية، ولا يوجد المحظور. أما الإثارة الثانية أصبحت أيضا واضحة. فإن الغلبة والقاهرية والمكافأة بالعذاب لكون ذلك من صفاته تبارك وتعالى، فحينئذ يؤثر ذلك في أن من يخرج عن الجادة وعن سنة الخير بالتكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ يكافأ. طبعا التعبير بيكافأ تعبير بليغ، هذا مثل حد قولهم ماذا؟ مفازة. مفازة في اللغة العربية هي مهلكة وليست مفازة. مفازة يعني الصحراء القافلة القاحلة التي لا يوجد فيها ماء، هذه الصحراء تكون ماذا؟ مهلكة وليست مفازة. لكن العرب من باب التفاؤل يطلقون الأضداد على بعضها البعض، فهذا من باب ذق إنك أنت العزيز الكريم. التفتنا. فالله سبحانه وتعالى يكافئ على هذا العمل السيء لأنه غالب قاهر، ومن صفاته التي تتناسب مع النظام المصالح أن يفعل هذا الفعل، فحينئذ يوجد تمام الانسجام بين هذا التذييل في الآية الشريفة والله عزيز ذو انتقام، وبين مجازات المكذبين والكافرين بآيات الله بالعذاب الشديد. انتهت الإفارة الأولى والإفارة الثانية. أما الإفارة الثالثة، لاحظنا في الآيات الأربع التي فيها عزيز ذو انتقام، طبعا في واحدة ذو انتقام لأنها لم ترد مرفوعة، اجتمع العزيز مع صاحب الانتقام، لأن ذو أو ذي بمعنى صاحب. فالسؤال هو لماذا لم يعكس؟ لماذا لم يقل والله ذو عزة ومنتقم، أو يقول والله عزيز منتقم، أو يقول والله عزيز والله ذو عزة وانتقام، أي وذو انتقام؟ لماذا كان التركيز على هذه الصيغة؟ في واحدة كانت صفة مشبهة بمعنى الفاعل، وفي الأخرى كانت اسم فاعل، لأن ذو ترجع إلى صاحب، فما هو السبب في ذلك؟ هذا النوع من البحث، مش في خصوص هذه المفردة، هذا النوع من البحث يتكرر في القرآن الكريم ويكثر التعبير. لماذا قال هكذا ولم يقل هكذا؟ في كثير من الآيات يطرأ هذا البحث. نريد هنا أن نلغي في الحسبان ما يقال خصوصا عند كثير من الكتاب المحدثين الذين اهتموا بحروف القرآن وبحساب الجمل. هؤلاء عادة يجيبون أن الله لو غير هذا التعبير لاختل نظام حساب الجمل. يعني مثلا لنفترض والله كلمة عزيز في القرآن واردة مثلا 150 مرة، فهي مساوية لكلمة القدير، فإذا قال ذو عزة تختل المساواة،
لأن في مباحث كثيرة كما تلاحظون يذكرونها من هذا الباب، خصوصا عند الآن ما في داعي نذكر عندما. فهذا المنهج ينبغي أن نخرجه عن الحسبان، لأنه لا ينقطع السؤال، وهذا أشبه ما يكون بأن نصور القرآن بأنه ألفاظ مسجعة مزينة مرتبة على حساب المعاني. نظير ذلك الكاتب الذي قال له الأمير أن يكتب رسالة إلى واليه في قم. ماذا بدأ بالرسالة؟ أيها القاضي بقم، بدأ يكرر أيها القاضي بقم بقم بقم. ماذا يناسبها؟ قد عزلناك فقم، قد عزلناك فقم. وصلت الرسالة إلى القاضي فقال والله ما عزلتني إلا هذه السجعة. هذا في زمن التخلف الأدبي في الدولة العباسية، اهتموا بهذه الألفاظ بدون عناية بماذا؟ بالمعاني. أخاف أن ينظر إلى القرآن مثل هذه النظر، أنه للمحافظة على هذه الأعداد. هنا عبر لأنه لو غير التعبير لا نحافظ على هذه الأعداد. هذا لا ينبغي أن يدخل في الحسبان، لابد في الجواب أن نعتمد على نكات عليها دليل، إما دليل من السياق والفهم العرفي أو من رواية وما شابه من دليل يمكن أن يعتمد عليه، وإلا حينئذ يكون من باب التفسير بالرأي الذي نهى عنه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. غدا إن شاء الله نتابع البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.